تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فدرس اليوم مشيئة الله تعالى هو ثمرة من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل، تلك الفريضة الغائبة حقا. والجهاد في سبيل الله عز وجل هو الكلمة التي يعز بها دين الله عز وجل وينصر بها المسلمون شرقا وغربا. فلما ماتت هذه الفريضة في قلوب كثير من الأمة مات معها بالتالي عزها وشرفها وكرامتها. وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالرعب هو ذلك الحبل الممدود بين منطلق جيش الإسلام وبين محل جيش الأعداء. لو أن العدو سمع بانبعاث جيش الإسلام لهزم في عقر داره نفسيا قبل أن ينهزم عسكريا، لمجرد سماعه أن جيش الإسلام قد انطلق من مكانه قادما إليهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل سبي الرجال والنساء من جيش الكفار. فإذا سبى المسلمون النساء والرجال وغنموا الغنائم، فما حكم ذلك وما علاقته بكتاب الرضاع؟ قال النووي يبوب لهذه الأدلة بباب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. باب جواز وطء المسبية، أي المرأة التي أخذها المسلمون في حرب بين الكافرين وبينهم، فهل يجوز للرجل من المسلمين أن يطأ امرأة مسبية على هذا النحو؟ الجواب: نعم، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن تستبرئ المرأة المسبية الكافرة من حملها إذا كانت حاملا بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فاستبراؤها بحيضة واحدة، استبراؤها بحيضة واحدة. والشرط الثاني أن تقسم هذه المسبية له، أو أن تقسم له في سهمه، فلا يحل له أن يطأها قبل توزيع الغنائم لأنها غنيمة من الغنائم، وللإمام مطلق التصرف فيها. فإذا أعطاها لأحد المجاهدين كانت سبيا لديه، فإن أراد أن يطأها فله ذلك، وإن أراد ألا يطأها فله ذلك أيضا. وإن كانت هذه المسبية انفسخ، وإن كانت هذه المسبية ذات زوج انفسخ نكاحها بزوجها الأول وهو زوجها الكافر بمجرد السبي، بمجرد السبي. هذا الذي يترجح عند الشافعية، والجمهور على أن السبي وحده لا يفسخ النكاح، لا يفسخ النكاح. والصواب أن السبي يفسخ النكاح، وهذا الدليل ظاهر في هذه المسألة. قال مسلم: حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميسرة القواريري، وهو أبو سعيد البصري نزيل بغداد، إمام كبير جدا، ثقة، علم من أعلام السنة. قال: حدثنا يزيد بن زريع. ويزيد بن زريع إمام كبير كذلك، وهو علم أبو معاوية، ويكفي فيه قول أحمد: هو ريحانة أهل البصرة. ريحانة أهل البصرة، وهو عابدهم. كان رجلا مجاب الدعوة، صاحب نسك وتأله، يعني كان يتحنث وتعبد. قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة. أبو عروبة اسمه مهران، ولكن غلبت كنيته على اسمه، فهو سعيد بن مهران، ولكنه مشهور بسعيد بن أبي عروبة اليشكري، مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ، وله تصانيف كثيرة، صنف في العلم مصنفات كثيرة، ولكنه كان يدلس كثيرا. لكنه من أروى الناس عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، من أروى الناس عنه وأوثق الناس به، لكن بعد شعبة. يعني سعيد بن أبي عروبة يحدث عن قتادة، وكذلك شعبة يحدث عن قتادة. شعبة في قتادة أوثق الناس على الإطلاق، وبعد شعبة سعيد بن أبي عروبة. وإذا أتاك في إسناد سعيد عن قتادة غير منسوب، فأعلم أنه سعيد بن أبي عروبة لا غيره. إذا أتاك في إسناد سعيد عن قتادة، فأعلم أنه سعيد ابن أبي عروبة البصري عن قتادة. وسعيد هنا يروي عن قتادة، عن أبي الخطاب البصري، عن صالح وهو ابن أبي مريم البصري أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي مولاهم الفارسي المصري، مولى الهاشميين، وأصله فارسي، نزل مصر واستقر بها، وكان مولا لابن عباس رضي الله عنهما، وكان معدودا في الفقهاء في مكة في ذلك الزمان، أي كان من فقهاء مكة، وقيل من فقهاء المدينة، لأنه كان مولا للأنصار كما قيل. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس. أوطاس اسم مكان، اسم قرية بالطائف، اسم قرية بالطائف. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليها جيشا في عام حنين، فلقوا عدوا فظهروا عليهم. أن هذا الجيش، جيش المسلمين، ظهر على هذا العدو، أي انتصر عليه وغلبه، فقاتلوهم. نعم، فقاتلوهم، أي دارت بينهم مقتلة وحرب، فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وأصابوا لهم سبايا، يعني أخذوا منهم سبايا. والسبي يطلق على الرجل والمرأة، السبي يطلق على الرجل والمرأة سواء. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، من أجل أزواجهن من المشركين. يعني لما أخذ جيش المسلمين النساء سبايا، تحرج بعض أفراد الجيش أن يطأ هؤلاء النسوة. لماذا؟ لأنهن كن على الشرك، كن عابدات للوثن، وأزواجهم كذلك من عباد الأصنام والأوثان، ليسوا من أهل الكتاب، لا يهود ولا نصارى، فتحرجوا من غشيانهن. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لما عدد الله عز وجل في سورة النساء المحرمات من النساء، قال: ومن المحرمات من النساء المحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه؟ إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، وهو الشرط الثاني اللي هو شرط الاستبراء بانقضاء العدة. وانقضاء العدة للمرأة الحامل وضع الحمل، المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، لو أن زوجا طلق امرأته وهي حامل فما عدتها؟ أبعد الأجلين أو أقرب الأجلين؟ المرأة المطلقة عدتها كم؟ ثلاث حيضات. إذا كانت حاملا أن تضع الحمل. لو أن الرجل قال لها: أنت طالق، وبعد أن فرغ من هذه اللفظة وضعت حملها، أبذلك تكون عدتها قد انتهت؟ لا تكون قد انتهت. أيوة، ما هو المرأة الحامل عدتها أقرب الأجلين، أقرب من الأجلين، إما وضع الحمل وإما لكن إن كانت حاملا فلا بد أن تضع مين الحمل، ما ممكن تبقى حامل في الشهر الأول. فلو قلنا أقرب الأجلين مطلقا، يبقى معناته أنه بعد 3 شهور تتزوج وبرضه لسه تبقى حامل، لكن عدتها أقرب الأجلين إذا وضعت حملها، إذا وضعت حملها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلهم قالوا: حدثنا عبد الأعلى، وهو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو محمد البصري السامي، وكان يغضب إذا قيل له أبو همام، كانش يحب كنية دي أبدا، أبو همام كان يغضب إذا نودي بهذا النداء، وكان يحب أن يكنى بأبي محمد. عن سعيد عن قتادة، من سعيد؟ سعيد عن قتادة من هو؟ ابن أبي عروبة، مش عروبة، نعم. عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، بمعنى حديث، مش السرية نفسها، بمعنى حديث يزيد، يعني كأنه ساق الحديث هنا كما ساقه مين؟ يزيد بن زريع. يقول لك ايه؟ يا بعث سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع. يبقى السرية بقى ملاش معنى يعني زي دي. فهنا اريد ان اتعرف على من الذي ذكر هذا الحديث في مقابلة يزيد بن زريع، مين هو؟ مين هو؟ عبد الأعلى؟ قولا واحدا؟ قولا واحدا؟ طب ليه؟ السبب ايه؟ مش في الاسناد الاول يزيد بن زريع روى عن سعيد عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي علقمة عن ابي سعيد الخدري؟ مش انا قلت دايما لما يجيني يقول وهذا الحديث هو حديث فلان او طريق فلان او بمعنى حديث فلان، يبقى لابد ان انا انظر لموطن الاتفاق في الاسناد من اوله حتى تأتيني الطبقة محل اختلاف، يبقى هي دي الطبقة. فلما اجي ابص في الاسناد الاول والاسناد الثاني الاقي الطريقين متفقين في ابي سعيد ومتفقين في ابي علقمة ومتفقين في ابي الخليل ومتفقين في قتادة ومتفقين في سعيد، وبعد سعيد مين؟ بعد سعيد مين؟ اما يزيد بن زريع او مين؟ او عبد الاعلى. يبقى الطريق الثاني ده طريق عبد الاعلى والطريق الاول طريق مين؟ يبقى لما يقول لي ان النبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد، يعني عايز يقول ان طريق عبد الاعلى هذا على النحو من طريق مين؟ لا مثله تماما. ولاحظ انه قال بنحو حديث مين؟ يزيد، ولم يقل بمثل حديث يزيد، وانما بمعناه، المعنى واحد وان اختلف ايه اللفظ. غير انه قال، غير انه قال، الضمير في انه يعود على مين؟ على عبد الاعلى في طريقه، لان القائل ليس عبد الاعلى وانما القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في طريق عبد الاعلى قال عليه الصلاة والسلام الا ما ملكت ايمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر اذا انقضت عدتهن. طيب ايه الفرق؟ لا الفرق كبير، وهناك فارقان. الفارق الاول ان قول الراوي في الطريق الاول اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن، هذا من كلام ابي سعيد الخدري، يعني هذا كلام مدرج وموقوف على ابي سعيد يبين قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. الا ما ملكت ايه؟ ايمانكم. يعني ايه الا ما ملكت ايمانكم؟ يعني حلال لكم، يعني حلال، لانه بصدد ذكر المحرمات ثم يستثني من هذا العموم الا ما ملكت ايمانكم، يعني ايه؟ يعني يبقى حلال، يبقى حلال الا ما ملكت ايمانكم. قال اي، واي بمعنى الا، او بمعنى بمعنى اي فهن لكم حلال اذا انقضت عدتهن. خلي بالك، اذا انتقلت الى الطريق الثاني وجدت ان هذا الجزء او بعض هذا الجزء من الموقوف هو قد ورد مرفوعا ثابتا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال غير انه قال الا ما ملكت ايمانكم منهن فحلال لكم. ده من لفظ مين؟ من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هذا قد ورد في طريق يزيد بن زريع موقوفا وفي طريق عبد الاعلى ايه؟ مرفوعا. الفريق الثاني ان الزيادة التي وردت موقوفة من كلام ابي سعيد اذا انقضت عدتهن لم تأتي مرفوعة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في طريق مين؟ عبد الاعلى، في طريق عبد الاعلى ابن عبد الاعلى. ما يقول وده محل اتفاق، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاستبراء لمعلوميته عند اصحابه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. لو أنك رجعت إلى الطريق الأول والطريق الثاني لعلمت أن سعيد بن أبي عروبة قال في الطريق الأول عن قتادة عن صالح وفي الطريق الثاني قال عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل اللي هو صالح برضه. طب احنا قلنا ان قتادة كان اماما كبيرا جدا من ائمة التدليس. من ائمة مين؟ التدليس. والمدلس اذا قال عن فلان او قال فلان توقفنا في قبول روايته حتى يصرح به بالسماع الشاهد الاول في الرد على هذا الكلام ان سعيد بن ابي عروبة من اروى الناس واحذق الناس بكلام مين؟ بكلام قتادة وروايته. فتدليسه لا يخيل على سعيد، لكن سعيد نفسه متهم بهذه التهمة. اذا يبقى هناك كلام لابد وان يجبر هذا الخلل. جبر هذا الخلل برواية شعبة عن قتادة في الطريق الثالث. شعبة بن الحجاج الذي يروي عنه خالد بن الحارث يروي عن قتادة الى اخر الاسناد. وسواء صرح قتادة بالتدليس بالسماع او لم يصرح، اذا اتى الحديث عنه من طريق شعبة فدونك هو، لان شعبة يقول اكفيكم تدليس قتادة، انا اكفيكم تدليس قتادة، فقد ضمن لنا رواية قتادة اذا جاءت من طريقه. لماذا؟ لان شعبة قال اني اتتبع فاه قتادة، يعني اتتبع فمه، فاذا صرح بالتدليس فاذا صرح بالسماع احتملت حديثه، واذا دلس تركته. فما من حديث يأتينا من حديث قتادة من طريق شعبة عنه الا وهو على الاستقامة والجادة، يعني حديث مضمون اسناد لا تدليس فيه. يبقى لنا تدليس مين؟ سعيد. يبقى لنا تدليس سعيد، وهو كذلك لم يصرح بايه؟ بالسماع. لو انك نظرت الى قتادة في الطريقين او الثلاث، من الذي حدث عنه في طريقين سعيد بن ابي عروبة وفي الطريق الثالث مين؟ معنى ذلك ان شعبة متابع لمين؟ لسعيد. فهب ان هذا الحديث لم يأتي من طريق سعيد قط واتى من طريق شعبة عن قتادة، الم يكن هذا حديث صحيح؟ كان حديثا صحيحا، بل في قمة الصحة، لان قتادة امام كبير وجبل وعلم من اعلام الحفظ والاتقان، والحديث قد اتى عنه من طريق شعبة فدونك هو، وتمسك به وعض عليه بالنواجذ. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال. خلي بالك إن الإسناد اللي فات ده كله الثلاث طرق فيها عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد، وهنا قال شعبة عن قتادة عن مين؟ عن ابي الخليل عن ابي سعيد. عن ابي الخليل عن صالح يعني ابن ابي مريم اللي هو ابو الخليل عن ابي سعيد، ولم يذكر مين؟ ولم يذكر ابا علقمة. ده اضطراب ده اضطراب في الاسناد ولا لا؟ طب ليه؟ ليه ما يكونش علو؟ ليه ما يكونش علو؟ ليه ما يكونش علو؟ العلو هو ان يأتيك الحديث بطبقتين فترتقي انت وتختصر طبقة من الطبقتين وتروي عن شيخ شيخك انت. يعني لو ان واحدا يقول الان حدثني محمد قال حدثني احمد، قلنا له ولما لم ترحل انت الى احمد فتسمع منه مباشرة، فبدلا من ان تقول حدثنا محمد قال حدثنا احمد قل انت حدثنا مين؟ احمد على طول، صح ولا لا؟ فانت الان تروي لنا حكاية نقول لك ممن سمعتها؟ تقول من فلان عن فلان. نقول وما الذي يمنعك ان تسمعها من القائل الاول؟ تقول قد مات لا قبل لي بلقائه. ففي هذه الحالة رحلتك الى ميت لا تنفعك، وانما يلزمك ان تروي هذا الحديث بنزول. انما قيس بن ابي حازم يروي عن ابي سعيد الخدري، يروي عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري. قيس بن ابي حازم من كبار التابعين، وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، وقيس بن ابي حازم ادرك ابا سعيد الخدري. فاذا كان قيس يروي عن سعيد عن ابي سعيد، فما الذي يمنعه ان يروي عن ابي سعيد مباشرة ويختصر طريق مين؟ سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب في الحالة دي هنقول اه والله. مرة قيس يروي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد، ومرة يرويه عن ابي سعيد، يبقى ده مش اضطراب، ده علو ونزول. فمرة يرويه نازلا بطبقتين، ومرة يرويه ايه عاليا بطبقة ايه واحدة. يبقى نقدر نقول ان لابي الخليل وهو تابعي جليل في هذا الحديث شيخاني، شيخاني. ابو علقمة شيخه، وابو سعيد الخدري شيخه كذلك. فلما اتاه الحديث اول الامر نازلا من طريق ابي علقمة عن ابي سعيد رواه بنزول، ولما رحل ابو الخليل والتقى بأبي سعيد الخدري حدث عنه بالحديث مباشرة. يبقى ده اضطراب؟ مش اضطراب ولا حاجة. اصل انتوا عارفين يعني ايه الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب هو الذي روي على عدة انحاء لا يترجح منها وجه على اخر. زي ما انت تبقى قاعد محتار في حاجة كده، بتفكر في حاجة وبعدين وصلت الى عدة حلول في هذا الشيء الذي تفكر فيه، وصلت ان الشيء ده ممكن يتم على النحو واحد واثنين وثلاثة واربعة. طب عايزين عملي بقى، عايزين نشتغل. تقول والله ما انا عارف ادخل من الطريق الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، لا مزية لاحد الطرق على الاخر على الاخرين، ولا يترجح احدها على الاخرين. تقول والله انا نفسي مضطرب ومتردد وتعبان ومش قادر ارجح. هو ده حديث المضطرب. انما لما احنا ذكرنا الان ان ابا الخليل له شيخان، وهذا الحديث يرويه مرة بعلو ومرة بنزول، بقي عندنا لبس في رفع الاضطراب عن هذا الاسناد. في لبس؟ ما فيش لبس. هو لم يرمى، لم يرمى بالتدليس. نعم. والإسناد العالي أخواني، الإسناد العالي كان يعني إدمان سلفنا رضي الله عنهم، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال علو الإسناد هو عمل سلفنا. علو الإسناد أي طلب العلو، طلب علو الإسناد كان أمر يحرص عليه السلف كل الحرص، كان السلف يحرصون عليه كل الحرص. ولذلك سنة الرحلة في طلب العلم، سنة الرحلة في طلب العلم. وقيل لابن معين ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد إيه؟ عالي. بيت خالي لا فيه لا زوجة ولا أولاد ولا نكت، واللي عنده زوجة أولاد زي ما بيقول سفيان الثوري لما سأل غلاما في حلقته قال أتزوجت؟ قال لا. قال أنت من الله في عافية، أنت متجوز؟ قال له لا. قال أنت من الله في عافية. وسأل آخر قال أمتزوج أنت؟ قال نعم. قال لقد ركبت البحر. تصور بقى الخطر العظيم. ها؟ فقال يا إمام وقد ولد لي؟ قال لقد كسر بك، يعني المركب غرقت. ودي سنة، سنة عظيمة جدا. طبعا الكلام ده يعني فيه حث على طالب العلم وعدم انشغال طالب العلم بالأولاد والزوجة وشيء من هذا، لكن لا أقصد بهذا الكلام أنه يضيعهم، أنه يضيع زوجته وأولاده. فالزواج سنة عظيمة جدا للأنبياء وكل الخليقة، لابد لها من الزواج والنكاح، وهي سنة فطرية مركوزة في الفطرة. لا قبل للرجل بعد بلوغه ولا للمرأة بعد بلوغها إلا أن تنام في أحضان رجل وينام الرجل في أحضان المرأة، وإلا وقع في الفتنة العظيمة جدا. لكن هذا لا يعني أن الرجل يعطي وقته كله للمرأة أو لأولاده، بل لابد أن يعطي لطلب العلم شيئا عظيما من وقته. ولذلك كان بعض أهل العلم في الأزمان السالفة يؤخرون زواجهم. هذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يتزوج أول مرة إلا في سن 40، إلا في سن مين؟ 40 عاما، مع أن أحمد إمام وكان عنده من العمر 17 عاما، يعني كان عنده 18 سنة وكان فقيها محدثا يشار إليه بالبنان، وكان إماما في السنة يبجل ويعظم ويفخم، وعنده من العمر 17 عاما، فظل يدعو بإمامته إلى الله عز وجل هذا العمر حتى بلغ 40 عاما. تزوج فيها، تزوج فيها. ولما أراد أن يتسرى بسارية فقالت امرأته: فلما استأذنني أحمد في أن يتسرى أذنت له، وعلمي أنه لا حاجة له إلا أن يجري السنة عليه. يعني هو أصلا لا عايز زوجة حرة ولا عايز أمة ولا عايز حد نهائي، لكن هي سنن. كما قال أحمد بن حنبل لولده: احتفظ بهذا الديوان، يشير إلى مسنده، فإنه سيكون للناس إماما، وما من حديث وضعته في هذا الكتاب إلا وقد أجريته على نفسي. يعني طبقه على نفسي أولا. طب الإسناد ده، من المسند ده فيه حديث عن التسري وملك اليمين وغير ذلك، فأراد أن يطبق هذه السنة. علمت امرأته منه هذا، ولابد أنها تعلم ذلك بانصرافه هو عنها وهي حرة، فكيف يقبل على أمة؟ قالت أذنت له وعلمي أنه لا رغبة له فيها. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد. نفس الشيء، خالد بن الحارث في الاسناد الاول يروي عن شعبة عن قتادة، وهنا يروي عن ايه؟ عن سعيد عن قتادة، له شيخان فيها. كأنه في هذا الطريق الثالث جمع المتابعتان التي مضتا، طريق شعبة عن قتادة وطريق سعيد عن مين؟ عن قتادة، كلاهما يرويه خالد بن الحارث. سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. معنى تحرجوا أي تأثموا، يعني خافوا أن ينزل بهم الإثم من غشيانهن، أي من وطئهن ونكاحهن من أجل أزواجهن، من أجل أنهن كن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله تعالى إباحة ذلك بقوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمراد بالمحصنات المزوجات، يعني المرأة المتزوجة، يعني أول ما يسبي المسلمون نساء المشركين أو نساء أهل الكتاب في غزوة من الغزوات، فمجرد السبي قاطع للعلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها، لكن قاطع لهذه العلاقة إذا كان زوجها غير مسلم، إذا كان زوجها غير إيه؟ غير مسلم. أما إذا كان مسلما فلا تنقطع، إذا كان زوجها مسلما فلا إيه؟ فلا تنقطع، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية. فإذا وقعت في السبي عن أي طريق، فهل تنفصم عقدة النكاح بينها وبين زوجها المسلم بالسبي؟ الجواب لا، إنما انفساخ العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها إذا كان زوجها إيه؟ كافرا أو وثنيا. وهل يحل للمسلم أن يتزوج امرأة وثنية؟ هل يحل؟ الجواب أنه لا، وما أحل لنا إلا الزواج من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية. أما الوثنيات المشركات عابدات الأصنام والأوثان فلا يحل لمسلم أن ينكحها، فلا يحل لمسلم أن ينكحها، وإنما يحل له أن يملكها ملك اليمين، أو أن يشتريها من سوق النخاسة، أما يتزوجها ويطأها فلا، ليس له ذلك. إذن هذا الحديث يقول: فتحرج بعض أصحابي من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. طب ما هو معلوم أن أهل الطائف كانوا مشركين، أهل الطائف كانوا مشركين، وأوطاس دي اسم قرية في الطائف إلى الآن بهذا الاسم. فالنبي عليه السلام، بل الله عز وجل أذن لأصحاب نبيه بالزواج من هؤلاء النسوة بقوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم. طب أنتم الآن ملكتهن، أنتم الآن ملكتهن، ولكنهن مشركات عابدات للأصنام، فكيف يحل للرجل المسلم أن يتسرى أو أن ينكح أو أن يطأ هذه المرأة المشركة؟ هذا الحديث محمول، بل قد ورد صريحا أن هؤلاء النسوة أسلمنا بعد الأسر، أسلمنا بعد الأسر. قال: والمراد بالمحصنات هنا المزوجات، ومعناه المزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر. نكاح زوجها مين؟ فإذا كان مسلما هل ينفسخ النكاح؟ لا ينفسخ. وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها، وده الشرط الثاني. وقلنا إن استبراء الحامل أن تضع مين؟ حملها. واستبراء غير الحامل بحيضة إيه؟ واحدة. والمراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من الحائل كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. الحامل هي التي حملت في بطنها، والحائل بهمزة على نبرة قبل اللام هي المرأة غير الحامل، هي المرأة غير الحامل. نعم. واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها فهي محرمة، محرمة من جهة ايه؟ ملك اليمين ولا من جهة الوطأ؟ من جهة الوطأ، من جهة الوطأ. وهؤلاء المسبيات كن من مشرك العرب عبدة الأوثان، فيقول أو فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمنا، على أن النساء المسبيات أسلمنا. وهذا التأويل لا بد منه. ربما خفي على النووي عليه رحمة الله أنه قد وردت أحاديث صحيحة بثبوت إسلامهن، لأنه ذهب من باب التأويل إلى حمل هذا على أنهن أسلمنا تأويلا، وقد ورد الدليل صحيحا أنهن أسلمنا. واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلما هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ الأمة مش المسبية بقى، مش المسبية لا، التي تباع وتشترى في السوق، إذا كان زوجها مسلما وبيعت هل هذا البيع، هل هذا البيع تنفسخ به عقدة النكاح بينها وبين زوجها؟ نعم. فقال ابن عباس ينفسخ، قال ابن عباس ينفسخ النكاح بالبيع، ينفسخ النكاح بالبيع وإن كان زوجها مسلما، لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال ده لفظ عام، إلا ما ملكت أيمانكم لفظ عام. ليه؟ لأن ملك اليمين تدخل في ذمتي بالشراء من السوق وبالسبي في القتال وغير ذلك، قال لفظ عام. إنما سائر العلماء وجمهور العلماء قالوا لا ينفسخ، لا ينفسخ النكاح، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي، يبقى تقدير الآية هكذا والمحصنات من النساء إلا ما إلا إيه؟ إلا ما ملكت أيمانكم من إيه؟ من السبي، يبقى هذا هو التقدير، إلا ما ملكت أيمانكم من السبي أو عن طريق السبي، خاصة وأن الآية قد وردت بمناسبة أن بعض الصحابة تحرج من غشيان السبايا، فسبب ورود الآية أو سبب نزول الآية هو غشيان الصحابة من إتيان المسبيات، فيكون هذا السبب مخصص لعموم الآية. قال المازوري هذا الخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور مبناه على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا، مش احنا عارفين الآية دي، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أتت بمناسبة السبي، أتت بمناسبة مين؟ السبي. فهل هذه المناسبة تخصص الآية ولا العموم لا يخصصه السبب؟ معي ولا مش معي؟ لما يكون فيه لفظ عام، لما يكون فيه لفظ عام في القرآن أو السنة، هل يخصصه السبب الذي نزل من أجله؟ هو ده. كما يقول الفقهاء الأصوليون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. يعني لما يكون اللفظ عام يشمل جميع الأفراد الذين يندرجون تحته، ولكنه ورد بمناسبة معينة، فهل هذا اللفظ العام، هل هذا اللفظ العام يخصص بهذه المناسبة فقط ويكون مقصورا على هذه الحالة وعلى أمثالها فقط، أم يؤخذ بعمومه؟ الراجح أن اللفظ العام يؤخذ بعمومه، ولا عبرة بخصوص مين؟ السبب. فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء، لأن التقدير حينئذ إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه، قال ينفسخ نكاح عائشة بريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بريرة في زوجها. انتوا عارفين مغيث زوج بريرة، لما اعتقت بريرة او لما اشترتها عائشة رضي الله عنها، طيب اذا كان شراء الامة يفسخ النكاح بينها وبين زوجها، اذا كان شراء الامة يفسخ النكاح بينها وبين زوجها. طب ما عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة، اشترت بريرة وزوجها كان مسلما وهي مسلمة، مغيث لدرجة ان مغيث كان بيمشي في شوارع المدينة يبكي بدل الدموع دم زي ما بيقولوا، عايز بريرة بأي شكل، عايز بريرة. لحد ما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنا في عرضك، أنا في طولك، بريرة أهم حاجة. جاب بريرة وقال لها: تختاري ترجعي لمغيث أنت بالخيار. قالت له: ده أمر منك ولا شفاعة؟ بريرة الأمة كانت عارفة ان في حاجة اسمها شفاعة، واحدة بترعى غنم، مش واحدة فيلسوفة في برنامج العلم والإيمان، لا، واحدة بترعى غنم تخدم في البيوت، تباع وتشترى في الأسواق، عارفة ان في حاجة اسمها شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن حديث أنس: من جحد الشفاعة فلا حظ له فيها، من جحد الشفاعة وأنكرها فلا نصيب له فيها. فنسأل الله تعالى أن يحرم كل من أنكر الشفاعة أن يكون له فيها حظ أو نصيب، عشان ما يضربوناش في المسلمات اللي عندنا دي، مسلمات والله العظيم. أنا أتصور خاصة مع فقد العلماء واحد ورا الثاني في هذه الأيام، ده نذير شر، نذير شر للأمة. أنا أتصور أنهم يضربون بعد ذلك في أركان الإيمان وأركان الإسلام، يشككون في الصلوات الخمس وفي الحج إلى بيت الله، صح؟ ما في واحد فارسي طالع السنة اللي فاتت يقول: ولما لا نحج في فصل الشتاء بدل الحرائق والمصايب اللي بتحصل في ميناء؟ يعني عايز تحج على رواية يعني ولا إيه؟ بحج أنت. عليه الصلاة والسلام لما خير بريرة في زوجها لما استشفع مغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام عند بريرة خيرها، قالت يا رسول الله أشفاعة أم أمر؟ لو أمر لا يسعها المخالفة، لكن لو شفاعة يبقى الأمر في سعة. قال بل شفاعة. قالت لا حاجة لي فيه، مش عايزاه. هذا يدل على أن ملك اليمين لا ينفسخ بالشراء، أو أن المرأة لا تنفسخ عقدة نكاحها بزوجها المسلم بالشراء، وإلا النبي أكرم خيرها في زوجها. الرواية تقول فخيرها النبي أصلا في زوجها، ولو كانت عقدة النكاح تنفسخ بمجرد الشراء لم تسمي الرواية أن مغيثا زوجها، ولكنه خيرها. قالت لا، لأنه لا ينبغي أن تكون الحرة تحت عبد، أن تكون الحرة تحت عبد، لأن عائشة رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها، والتخيير كان بعد العتق. ترجعي ولا تعودي؟ لا، مش عايزة مغيث. فهنا أن مجرد شراء عائشة لبريرة لم ينفسخ به عقدة النكاح. رجعوا تاني يغبشوا على هذا الدليل ويقولون بل هذا تخصيص لعموم الآية بخبر الواحد. بخبر مين؟ بخبر الواحد. حديث عائشة هذا أو حديث بريرة خبر واحد، لم يكن حديثا متواترا، وإنما ورد بطريق الأحاد. وهل خبر الواحد يخصص القرآن الكريم محل نزاع بين أهل العلم كبير. الذي يترجح لدي بل وهو مذهب جمهور أهل السنة أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن الكريم. خبر الواحد يخصص عموم القرآن الكريم، وعلى ذلك أمثلة عظيمة جدا وكثيرة، ولكني أكتفي بهذا القدر، خير من عدم مجيئي مطلقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا سبي رجل وزوجته للمسلمين ثم أسلم معا فهل يقع الفسخ أم لا؟ محل نزاع بين أهل العلم. تراجعه في كتاب المغني الجزء التاسع، كتاب المغني الشرح الكبير الجزء التاسع. وإخواننا في كتاب الموسوعة الفقهية اللي بتصدر في الكويت استفادوا فيه وبحثوا فيه بحثا عظيما جدا، والكلام فيه كلام ممتع جدا، والكتب معايا لكن الموضوع طويل وأنا مش قادر أقرأ حاجة بصراحة. يا قول سيدنا عمر رضي الله عنه لا تصفروا ولا تحمروا، هل هو صحيح؟ وإذا كان صحيحا فهل المراد من ذلك الابتعاد عن هذين اللونين فقط، أم أن المراد من ذلك الابتعاد عن الإسراف في تزيين المساجد؟ وفي الحقيقة ده مذهب الجمهور، الابتعاد عن تزيين المساجد والتفاخر بها، وليس المقصود ذكر اللونين فقط. وإن كان بعض أهل العلم تشبث بظاهر هذا الحديث. يقول جلسة الاستراحة في خطبة الجمعة للإمام هل يجوز للمستمعين أن يدعوا فيها أم لا؟ وإن كان يجوز أو لا فرجع ذكر الدليل. على أي حال، الذي يقول بالمنع أو بالنفي لا يطالب بذكر الدليل. المناقشة العلمية الذي يثبت الشيء هو الذي يأتي بالدليل عليه، أما النافي لهذا الشيء فلا يطالب بالدليل. وطبعا أحسن لي أن أنا أنفي عشان ما كنتش مطالب بذكر الدليل. وعلى من يقول بجواز ذلك الإتيان بالدليل. فحار السؤال عليك الآن، فالذين قالوا بجواز دعاء المستمع أو المأموم في خطبة الجمعة في أثناء استراحة الإمام؟ هم تأولوا ساعة الإجابة. وانت بتقرأ في اختلاف أهل العلم في تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة، مش وقفت على قول يقول هو الدعاء في الراحة، أي في راحة الإمام في خطبة الجمعة؟ مش ده أحد الآراء؟ قالوا يجوز للمأموم هنا أن يدعو، لكن الراجح من الأدلة ومن كلام أهل العلم أن ساعة الإجابة يوم الجمعة إنما هي الساعة التي قبيل المغرب وبعد العصر، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، والآراء الباقية كلها مرجوحة. فيكون أو فتكون الجلسة التي يجلسها الإمام بين الخطبتين هي خاصة به، راحة له لا راحة للمأموم، ولا استغلالا لدعائه. وإن الذي يدعو في هذه اللحظة إنما يدعو بغير دليل صريح، وإنما هو واقع تحت اجتهاد بعض أهل العلم فيما يتعلق بدعاء الجمعة. وللأسف كثير جدا من الشباب الذين يعتقدون أن ساعة الإجابة هي قبيل المغرب يدعون كذلك في هذا التوقيت. طيب لو أدلة عموم الدعاء يبقى لا يكون الدعاء في هذا الموطن خاصة وفي كل جمعة، ها؟ طيب عموم الدعاء، هل تذكر هذا الرجل أن يدعو قبل الخطبة أو بعدها؟ هل تذكر؟ دلوقتي بقى أمر مسنون، دلوقتي بقى أمر إيه؟ مسنون، لدرجة إن الناس يقول لك على تصدق أنا كنت قاعد جنب واحد سني وما دعاش، السنية دول أصلا لا بيدعو ولا بيحبوا النبي ولا قدرك وشيء من هذا. ليه؟ لأن الأمر صار مستقرا عنده أن الدعاء في الموطن ده سنة، في التوقيت ده بالذات يبقى سنة، يبقى لا يحمل على العموم هنا. لما حديث عبد الله بن مسعود لما رأى قوما يدعون في مسجد الكوفة الكبير على هيئة غير الهيئة التي أتى بها النبي عليه السلام، فوقف على رؤوسهم وقال إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، مع أن ده كان تسبيح وتهليل وذكر وتحميد، صح؟ ما ده عمومه، ما كان ممكن يحتجوا عليه بالعموم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه. فالعموم إذا خصص بوقت أو بكيفية أو بعدد بغير مخصص يكون بدعة. هل طلب الدعاء يقدح في التوكل؟ الجواب أنه لا يقدح في التوكل. ما صحة حديث ياسين لما قرئت له؟ لا يصح في فضل ياسين حديثا واحدا. مش معنى كده أنها ليست سورة من القرآن بقى. فبتلك احنا بنقول هل ثبت عن النبي عليه السلام نص في فضل ياسين؟ الجواب لا، من جهة ثبوت النص، لا من جهة ثبوت مين؟ الفضل العام لكلام الله عز وجل. معنى قلت لك اهو لا يصح حديث مطلقا في فضل ياسين. ودين بقى قرأوا المقال كله؟ لا، الحديث موضوع طبعا، الحديث اللي بيقول عنه مصطفى محمود وما حفزنا على الكتابة في موضوع الشفاعة، يعني هو اللي دفعه أصلا إن هو ينكر الشفاعة ويجحدها، إلا حديث رسولنا العظيم الذي قال فيه من يترك العمل ويتكل على الشفاعة يورد نفسه المهالك ويحرم من رحمة الله. حديث موضوع طبعا. انت عارفين من اللي وضعه؟ عارفين من اللي وضعه؟ مصطفى محمود نفسه. والله ما الوضعين على مرات، ها؟ لأنه ذكر هذا الكلام من قبل، قلبنا كتب الموضوعات، طب كتب الحسان، طب كتب الصحاح، قلنا يمكن الكلام ده موجود في القرآن وهو بيقول ده حديث، قرأنا القرآن برضو ما لقناش فيه حاجة تغم. هل الأذان في المسجد بدعة كما قال الشيخ الألباني في الفتاوي؟ هو مش بدعة أوي، هو الأصل. لا هو أتكلم عن أذان والإقامة، وهل الإقامة في الميكروفون بدعة؟ هو الحقيقة الشيخ الألباني قال في كتاب رياض الجنة الحوي، لا أصل الكتاب هي الحوي، ده منقول عنه الأجوبة النافعة، صح. قال في كتاب الأجوبة النافعة في الرد على أسئلة الجامعة، قال إن الأذان الأصل فيه إن هو في المنارة، الأصل فيه إن هو فين؟ في المنارة، منارة المسجد، كما كان وضع السلف وحال السلف. طب عشان إيه؟ ما هي الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، مش الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والكلام ده مش مستقر عندكم؟ مستقر. طيب العلة إنه ما كانش فيه مذياع ولا مكبرات صوت ولا شيء من هذا، فكان الواحد بيكبر أو بيأذن في المئذنة عشان خاطر الصوت يصل إلى جميع أهل المسجد. طب دلوقتي الميكروفون بيجيب من القرية المجاورة، فما الداعي للأذان على المنارة أو في المنارة الآن؟ لا داعي، لأن العلة واحدة. لو أذن في المنارة كما أذن فين؟ ويبقى لنا أن التزام السنة أحب إلينا من غيرها، أحب إلينا من غيرها. وكذلك الإقامة، الإقامة دي الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت، دي مهمته. الأذان إعلام الناس وإخبارهم بدخول مين؟ خلاص خدوا خبر وجوم المسجد، خدوا خبر وجوم مين؟ المسجد. أنا سأقيم الصلاة للي موجود في المسجد ولا اللي برا؟ للي موجود. إذا أقيم بلا ميكروفون، إذا أقيم بلا ميكروفون، وهذا الذي قاله الشيخ الألباني وغير واحد من المعاصرين. لكن يبقى لنا أن رفع الصوت بالأذان أو بالإقامة أو بالعلم على العموم في المسجد جائز، جائز. لحديث أخرجه الشيخاني من طريق أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض أصحابه لا يحسنون الوضوء أمر أبا هريرة أن ينادي بأعلى صوته: ويل للأعقاب من إيه؟ من النار، ويل للأعقاب من النار. أن ينادي بأعلى صوته ثلاثا، ويل للأعقاب. ده علم ولا مش علم؟ نعم. وكذلك الأذان علم، علم الناس بدخول الوقت، والإقامة كذلك. رجاء إفادتي، هل وضع ماء الكولونيا والتطيب به بعد الوضوء أو قبله يفسده ويبطل الصلاة؟ الحقيقة المسألة دي محل نزاع بين أهل العلم. لو أردت أن تأخذ بالأحوط لدينك فلا تتعامل مع هذا الماء قط، أي ماء الكولونيا الذي به كحول، والذي يترجح لدي عدم جواز استعماله، وإن كان شيخنا الألباني له تفصيل في هذا الماء، فكان يذهب إلى حرمته مطلقا ثم غير فقال: إن غلب عليه الكحول فهو نجس، وإن غلب عليه الماء فهو طاهر. يعني فيه ماء كولونيا أو وردة أو شيء من هذا، أول ما تفتح ربما يتطير منك في خلال دقائق، هذا يدل على أن المادة المكثفة فيه هي الكحول، وانت نفسك لما تشم تشعر بأنك بتشم كحول، بتذكر، بخلاف أن تكون مادة العطر فيه زائدة. فقال: إذا غلب عليه الكحول حرم، وإذا غلب عليه العطر لا يحرم. هل حديث الأعرابي وشهادة الضب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أم لا؟ صحيح، حديث صحيح. علمنا فيما سبق أن الإمام مسلم بن الحجاج كان يقدم أقوى الأسانيد في مقدمة الباب، ثم بعد ذلك يأتي بالمتابعات، وقد تكون هذه الأحاديث أقل من الدرجة. فلما قدم مسلم حديث سعيد بن أبي عروبة على حديث قتادة، مع أن شعبة كان من أوثق الناس في قتادة، رجاء التوضيح. ليس بلازم أن يكون على هذا الترتيب، صح. احنا قلنا إن الإمام مسلم بيقدم أسانيد الحفاظ، ثم من كان محله الصدق والأمانة، ثم المختلف فيه. لكن ليس بلازم أن يكون على هذا الترتيب في كل باب، بل ربما يقدم ويؤخر لفائدة. الفائدة هنا أنه جمع في طريق خالد بن الحارث متابعة شعبة وسعيد من رواية واحدة، يعني جمع الطريقين في طريق خالد بن الحارث، أنه روى عن شعبة وعن مين؟ وعن سعيد. ودي كانت النكتة الأخيرة التي أورد بها الإسناد الأخير. لا يجوز لمن أراد أن يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها أن يتم 4 ركعات قبل الظهر نظرا لضيق الوقت أن يصليهم بعد الظهر أم لا مع الدليل. يعني الذي يحافظ، لأنه قد ورد أن النبي صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، ومن أراد أن يأخذ بهذه السنة وفاته أن يصلي قبل الظهر 4، فإجماع أهل العلم أن قضاء الفائتة جائز، فله أن يصلي بعد الظهر 8 4 و4. قلت 4 و4، إذن دي مفصولة عندي؟ لا، 4 و4. أقول ذكرت في إحدى المحاضرات اسم أحد البنوك التي تتعامل حسب الشريعة الإسلامية قدر الإمكان، فهلأ ذكرتموه مرة أخرى؟ بنك فيصل والمصرف الإسلامي الدولي. أنا قلت لكم من قبل أن بنك فيصل فيه نظر صحيح، لكن غيرت وبدلت، لكن غيرت وبدلت، وهذا شأن الإنسان على أي حال. فالمصرف الإسلامي الدولي لم يختلف قولي فيه، والآن أرجع عما قلت في بنك فيصل، وأنه ممن يتعامل معاملة نزيهة قدر الإمكان. ولما بلغ الشيخ صفوة نور الدين أني لي رأي في بنك فيصل، جلس معي جلسة مطولة ليثبت أنه له صولات وجولات مع إدارة هذا البنك، وله علاقة قوية بالمؤسسين لهذا البنك، وعنده من العلم فيما يتعلق بهذا البنك أعظم مما عندي، فرجعت إلى قوله. فيبقى أن بنك فيصل والمصرف الإسلامي الدولي بنكان مصرفيان شرعيان، يجوز للمرء أن يتعامل معهم. أين يوجد هذا الحديث؟ من جحد الشفاعة فلا حظ له فيها، والله يعلم حسن نيتي. طيب ماشي الحال، احنا ما اتهمناكش في نيتك. كان هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، وموجود في كتاب الشريعة للأجري باب الشفاعة. كتاب الشريعة للأجري باب الشفاعة موجود هذا الحديث فيها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.